العناية بالجسد يقع فيه إفراط وتفريط. في عندنا غلو، مغالاة في الموضوع هذا شديدة، وعندنا أيضا إهمال. لكن أكثر الناس الآن عندهم اهتمام مفرط بالأجساد، لأن الناس إذا ضعف إيمانهم اهتموا بالظاهر أكثر من الباطن. وحيث أن الاهتمامات قد انصبت على قضية الجسد الآن، المتعة والراحة والتجميل إلى آخره، فلا بد أن تعالج هذه القضية حتى توضع قضية العناية بالجسد في إطارها المعتدل الصحيح. نحن إذا عدنا إلى يعني الماضي سنجد أن على سبيل المثال الحضارة الرومانية المادية التي هي الجذور للحضارة الغربية الأوروبية الأمريكية الحديثة، هذه امتداد للقديمة، كانت الحضارة الرومانية لا تؤمن إلا بالمحسوس ولا تعتد إلا بالحياة وتهتم بقضية اللذة، وعندهم الجسم المتناسق الجميل، العضلات، التمتع إلى آخره، لأن المسألة قائمة على الدنيا، الاعتقاد في الدنيا والاعتقاد في الآخرة. فكانت المسألة عند الرومان الانتقال من نعيم إلى ترف، من له إلى لذة، مآكل ومشارب وأواني وذهب وفضة وجواهر وملابس، القضية كلها منصبة على هذا. إذا جينا إلى موقف الإسلام من الجسد نجد أن هذا الدين، دين الحق، الدين الوسط، الدين الكامل، يوازي بين الروح والجسد، لا يبخس الجسد حقه ولكنه يغذي الروح، ويوفي هذا الجسد ما يحتاجه ويجمع بين الحقوق. فمواكبة الدين للفطرة واضحة جدا. فمثلا الجسد في الإسلام له حقه، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: فإن لجسدك عليك حقا، رواه البخاري. وهذا طبعا له عدة جوانب، مثلا إعطاء الجسد حقه في الطعام والشراب، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، مثلا الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الجسد يستمتع لكن بالحلال، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. النوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. الرياضة البدنية مثلا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بل جاء الحث على الرماية، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي، وحث على المشي إلى المساجد ابتغاء الأجر من الله، وأيضا فيها رياضة الجسد. قال عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية، مثلا محافظة على الجسم بحيث ما يضره. نحن لماذا لا نشرب الخمر ولا نأكل الخنزير ولا الميتة؟ من ضمن الأسباب
صحيا،
أي نعم، حق الجسد. طيب، الله أنعم علينا بلباس يواري العورات ولباس زينة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذه لباس الزينة. ثم ذكرنا: ولباس التقوى ذلك خير. كذلك فإن هذا الدين العظيم يحرص على مثلا النظافة، ترتيب الإنسان لنفسه،
سنة الفطرة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسقة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن يعني قضية إكرام الشعر وتنظيفه ودهنه وتطيب الجسد، تحسين الهيئة، طيب جدا. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسن وعلو حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال. فإذا ما في اعتراض من هذه الناحية، لكن
مبالغة.
المبالغة.
طيب الشيخ، البعض يعني ممن ينتمي ربما إلى يعني الالتزام بالدين وكذا، لديه تصور أنه الاعتناء بنظافة الملبس، بنظافة الهندام، ببعض الأشياء، يعد من التكلف أو إشغال النفس بأشياء هي تعتبر ثانوية، فبعضهم يبرر ذلك أنها أشياء ثانوية لا يمكن أن يهتم بها كثيرا.
يعني هذه عنوان للمسلم ومظهره أمام الناس، وخصوصا في الاجتماعات كالجمعة والعيد، مجامع الناس يعني. لكن الذين يجعلون العناية بالجسد والاهتمام به هي الغاية، ويصبون عليه جل الاهتمام، وينفقون فيه الأموال والأوقات، ويضيعون الساعات أمام المرآة ونحو ذلك، هذا هو الملوم. أما أن الإنسان يذهب للقاء إخوانه وهو حسن الهيئة، حسن المنظر، طيب الرائحة، فهذا من الدين.
يعني ربما يكون هناك يعني مقاييس نسبية يا شيخ. البعض يقول مثلا الاهتمام بتفصيل نماذج من الثياب ربما تصل أسعارها إلى 800-900 ريال، لأن فيها زخرفة وفيها أناقة، يقول أنا أتجمل والحمد لله يعني الناحية المادية طيبة. فالبعض الآخر يلومه يقول هذا نوع من التكلف والمبالغة، فكيف المقياس في هذه المسألة؟
يعني وسط بينهما. مشكلة التركيز على الشكل الخارجي، بحيث أصبح يعني الأمر كما ذكرت إسراف في إنفاق أموال وإضاعة الساعات، وتجد المرأة مثلا لأجل الشفتين والشعر والعينين والبشرة ونحو ذلك تقضي ساعات طويلة أمام المرآة وعند المزينة وفي الكوافيرات إلى آخره. طيب يعني هي من طبعها التزين، نعم، لكن هل لهذه الدرجة؟ صبغات الشعر بالألوان الغريبة، انتشرت يعني دورات يعني للتزيين عجيبة، سارعوا إلى أسرة الأطباء لإجراء عمليات التجميل تغييرا لخلقة الله طلبا للحسن والتجميل. ما في قناعة بالأجساد التي أعطاهم الله إياها، يظنون أنه هذا ما هو منسق ولا بد من تنسيقه، وراحوا في توسيع العين وحجم الأنف وترقيق الحواجب وشفط يعني أشياء وتنسيم أشياء ونفخ أشياء وتسمير أشياء وتفتيح أشياء وتغميق أشياء، وهذا تصغير للثدي وهذا تصغير للأنف وهذا تكبير للثدي وهذا نفخ للشفتين وهذه تفليج الأسنان وهذه تفتيح للألوان. ما في رضا بخلقة الله عز وجل، وكل القضية تقليد لهؤلاء يعني راقصات ممثلات مذيعات إلى آخره، نماذج معينة يريدون مثلها طبعا لتحصل على وجه جميل وجسد رشيق، دعايات لهذه العمليات حتى صارت يعني
سوق رائجة لها أرباح عالمية.
هي نعم، هذه سوق عمليات تجميل في العالم 160 مليار دولار سنويا. جراحات تجميل، أكثر جراحات تجميل تتم على نساء تحت 25 سنة، ينفقن أكثر من 60% من إجمالي مدخولهن في هذه العمليات. فصارت القضية كما يعني نرى الآن يعني سفه، واحدة تنفق مليون ريال لتلوين بشرتها أسوة بمطرب ماجم، فالوضع غير طبيعي.
والآن الشيخ أصبحت خلطات التبيض هذه يعني الشغل الشاغل لدى قطاع كبير جدا من النساء، ما الخلطة الفلانية وكيف أضافت هذه وهذه جربتها وتلك حصلها بعض الأشياء الجسدية على جسدها بسبب هذه الخلطة، فأصبح ربما يمثل هاجس الوصول إلى التبييض وخلطات التبييض وإلى آخره.
يعني هو من طبع المرأة التزين وتنشأ في الحلية، هذا شيء طبيعي، وهي تريد أن تظهر لزوجها مثلا بالمظهر الحسن، طيب لا بأس، لكن المغالاة التي تصل إلى درجة تغيير خلق الله وإهدار الأموال ثم الإضرار بالأجساد، يعني ممكن يستعملوا أشياء تنقلب عليهن، كما يعني تقول يعني بعض النساء ذهبت إلى عملية تقشير وليزر رجع مثل ما كان وراحت الفلوس، صار في سرطان جلد، صار في بقع، هذه يعني من الأشياء. طيب
في هذه الحالة الحكم الشرعي يحرم،
لا ضرر ولا ضرار. نعم،
وقد بسطنا الحديث ربما يا شيخ في حلقتين ماضيتين عن الاهتمام بالظاهر والباطن، وذكرنا نماذج كثيرة في هذا الإطار، لكن بحكم أن هذا الموضوع له علاقة بالعناية بالجسد تطرقنا إليه.
إيه، هو أصلا المشكلة الآن القضية انتقلت للرجال، يعني صار بعض الرجل المفروض أن يتسم بالقوة مثلا والرجولة.
أستأذنك أبو الشيخ أن نأخذ الزينة للرجال وما يحصل فيها مبالغات بعد فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى، لأنه حقيقة محور يحتاج إلى بسط وإشكاليات كثيرة جدا. فاصل يا شيخ ثم نعود إن شاء الله. مشاهدين الكرام نترككم مع فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى بعده، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وفي هذه الحلقة من برنامجكم الراصد والتي نتحدث فيها عن العناية بالجسد. شيخنا الفاضل ذكرتم طرفا من إشكالية العناية الرجال بالزينة الخارجية، لعلي يا شيخنا أبتدئ بسؤال، يعني هل المبالغة والتأصيل الذي ذكرتموه في بداية الحلقة عن المبالغة بالنسبة للنساء وصرف الأوقات والإسراف إلى آخره ينسحب كذلك بالنسبة للرجال؟ لعلنا نأخذ هذا كمدخل الحديث عن هذه النقطة.
يعني هذا أشد في الواقع، لأن الرجل من طبيعته كما قلنا الرجولة والقوة، ويعني اخشوشن فإن النعم لا تدوم. لكن الآن يعني كثير من الرجال يستعملون مثلا كريمات ومساحيق وبودرات وتبييض وتلميع ومكياج للرجل، واهتمام يعني أشياء هي من طبع النساء. إذا بعض النساء عندهم مغالاة يدخل في هذا الجانب الرجال، ويعني أشياء دقيقة جدا أحيانا للشعر. البدي شوب هذه الفكرة طبعا لا شك أنها يعني هي فكرة جاءتنا من الغرب، فيها أشياء صحيحة وجيدة ونافعة ومفيدة، وفيها أشياء مبالغات، تغيير خلق الله، إسراف، إشغال، بحيث صارت المسألة يعني خلص كأن الواحد خلق لهذا.
يعني لعلك توضح لنا يا شيخ كيف يكون مبالغة في هذه الزينة؟
طبعا سواء كانت مبالغة في الأموال أو مبالغة في الأو أحيانا عشان كسرة الشماغ يبقى ياقة الثوب تأخذ وقت منه حتى يخرج يعني الشكل الذي هو يريده.
الأعجب من ذلك يا شيخ إذا أذنت لي في البعض في السجود حينما يسجد لا يستطيع أن يلصق جبهته في الأرض لأنه يقول سوف يعني التشخيص
ينكسر. أيوة. أي نعم. طيب العبادة أهم من الشكل هذا، من مراعاة هذا الشكل. وصار في الآن مكياجات للرجال، وصار في نمص للرجال وترقيق حواجب للرجال، طبعا غير قضية يعني خواتم الذهب مثلا. وثم
العطورات يا شيخ، العطورات بعضهم يستخدم عطورات فيها نوع من يعني الليونة، وكذلك حتى قريبا من راحة عطورات النساء.
يعني موضوع العطورات هذا موضوع واسع، يعني قد يكون الأمر فيه في سعة. وبعض العلماء يقول إن ما في شيء اسمه عطورات نسائية عطورات رجالية، والعطر واحد إذا مس من طيب امرأته أصلا يعني ورد في الحديث، لا يعني ليس الإشكال هنا. لكن القضية مثلا خذ صالونات الحلاقة الرجالية، إيش صار فيها الآن؟ صنفرة الوجه، تلميع، التمسيح، طبعا حلاقة اللحية هذه، ونمص الحواجب والأهداب. طيب يعني صار فيها أشياء هي أليق بالنساء، وحتى لو كانت على مستوى النساء فيها مبالغة، فكيف تكون حتى صار بعض الرجال طبعهم قريب من طباع النساء؟
يعني أثر ذلك على الشخصية.
أيوة، أثر على أخلاقي وأثر على شخصيتي. نعم. وإذا رأيت طبعا السلاسل والأساور والأقراط والثقوب في الأنف، الخد، الثدي، يعني خلاص القضية الآن طبعا رسوم ووشوم، ودخلنا في قضية أندية المساج وحمامات البخار، وطبعا كشف عورات فيها مثلا أشياء يعني والعياذ بالله شنيعة. صار الشباب يهتمون بأظافرهم، بل صار بعضهم يعني ممكن يستعمل أشياء لا تجوز إلا للنساء مثل حناء مثلا.
الاهتمام بالأظافر يعني ما الإشكال فيه يا شيخ؟
لا، غير قضية تقليم الأظافر، ممكن مثلا
تنعيم، مثلا
ممكن استعمال نقوش معينة على الأظافر، يعني فعلا فيها تقليد للنساء. ثم يعني إذا جئت إلى قصات الشعر مثلا، طبعا أشياء غريبة وعجيبة، وأحيانا الشعر منفوش منكوش يعني بطريقة مخيفة، وأحيانا يعني تقليل يعني شعر المرأة مثل شعور النساء، كيف يفعل النساء بشعورهن هكذا،
ويتعلل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم شعره.
طيب بس ليس بهذه الطريقة، وكان يكرم شعره، يدهن شعره، وإذا ذهب للحج يلبد شعره حتى لا يصبح هذا الشعر منتشرا منفوشا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبده ويضع عليه هذه المادة التي هي مثل الصمغ يعني تجمعه حتى لا يتفرق. أن بعض الرجال مثلا صار يفعل بشعره ما تفعله النساء، وصار فعلا أيضا إضاعة الأوقات، يعني يأخذ وقتا طويلا. فلذلك هم إذا ناقشتهم وقلت له سنة محمد صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة. أنت الآن تقول يعني أنك طول شعرك اتباعا للسنة، طيب ماذا فعلت باللحية مثلا؟ طيب ماذا فعلت بالأشياء بالسنن الأخرى حتى سنن الفطرة يعني؟ فهي مسألة اتباع هوى.
وذكرتم شيخ أنه يعني التأثير في الظاهر يعني ينعكس على التأثير في الباطن، فإذا كان التزامه بهذه السنة في ظاهره فأين التزامه في السنة في الداخل؟ هل لها أثر هذه الالتزام في سلوكياته، في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه؟
وهل هذه سنة عبادة تتبع يؤجر عليها الإنسان
اللي هي تطوير الشعر؟
والجواب أن هذه ليست سنة عبادة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه
عرف يعني.
يعني هذا الرجل خليه يلبس العمامة، هو يتبع السنة خليه يلبس العمامة، ليش ما يلبس؟ فهو لا، المسألة على هواه، إذا جاءت السنة على مزاجه سواها.
لكن أعراف بعض القبائل مثلا من ناحية يعني نزول الشعر على الكتفين لبعض الرجال وكذا، إيه ربما يكون عرف تقاليد.
إيه إذا هذا عرفه كله مثل هذا الشكل خلاص عادي. إيه لكن يجي واحد الآن يخالف، مدرسة كل الطلاب شعورهم قصيرة، يجي هو يطول الشعر، ليش سنة؟ طب ورين السنة الثانية، وين ورين السنة الثانية؟ وين السنة في اللحية؟ وين السنة في قص الشارب؟ وين السنة في تقليم الأظفار؟ لا تطول الأظفار. طيب كيف اتباع؟
تناقض. طيب لعلنا الشيخ بعد ما ذكرتم هذه الإشكاليات المتعلقة بالرجال، يعني كيف نصنف هذه الأشياء بوجهة نظر شرعية؟ أين نضعها؟ يعني هل هي مثلا مكروهة؟ هل ورد فيها نصوص معينة تصف هذه الإشكاليات أو تحذر منها أو تنبه عليها؟
طيب الآن لما يصل بعض الرجال إلى مستوى من الميوعة بسبب الإغراق في هذه القضايا أو التشبه بالنساء، يصير عندنا مشكلة في قضية تشبه الرجال بالنساء. لما نصل إلى موضوع مثلا الإغراق في هذه النعومة بما يذكر بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن كثير من الإرفاه، رواه أبو داود والنسائي.
الإرفاه
إيه؟ معناها التنعم والراحة. يعني المسلم أو جسد الرجل ينبغي أن يكون جسدا قويا يتحمل، فإذا جعله في غاية النعومة واستعمال هذه الأشياء فإنه يعني يصل إلى مرحلة من الترهل والدلع والميوعة، خلاص تشبه النساء فيكون في ذلك الفساد. ولذلك قال العلماء كره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد في جميع ذلك. هذا كلام صاحب مرقاة المفاتيح. وليش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يعني تسريح الشعر، يعني أن الإنسان لا يبالغ في التزيين، لا يتهالك في التحسين كما قال البارقي رحمه الله في تحفة الأحوذي. وإذا كان الإسلام أباح الزينة للنساء وهي جزء من فطرة المرأة، فإن تشبه الرجل أو الشاب بهذا ممنوع. وما عجب أن النساء ترجلن ولكن تأنيث الرجال عجاب.
طيب شيخ، ألا توافقني الرأي أن مثل لنسبر أغوار هذه القضية، ألا يعتبر هذا إفراز طبيعي للاستقرار ربما الأمني والحضارة المادية التي يعيشها كثير من الأفراد بحمد الله تعالى؟ فكان يعني إفراز طبيعي لهذا الفراغ الموجود وهذا الاستقرار وهذه الحضارة المدنية التي يعيشها الكثيرون أن يكون مثل هذه المظاهر.
إيه لكن هذه ممكن تفسد. يعني إذا الإنسان إذا واحد الله وسع عليه أعطاء أموالا، فهل يعني يجعل هذه الأموال في هذا الشيء؟ أصلا لما المسلم لما صارت الفتوحات واغتنى المسلمون ماذا حصل؟ اتجه كثير منهم بدلا من الضرب في الأرض لجمع الحديث والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، صاروا في أنواع من الترف ودخلوا في الانشغال بالدنيا ورضوا بالزرع وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليهم ذلا. طيب المسلمون في الأندلس عاشوا فترة ترف، لكن ماذا كانت النتيجة بعد هذا الترف؟ سقطت دولتهم في الأندلس واستولى عليها الكفار.
يعني يعتبر هذا ظاهرة خطيرة، يعني تنبئ عن شيء معين،
تنبئ يعني ممكن تؤدي المجتمع إلى الانحلال، وأن يصبح رجال هذا المجتمع لا يتحملون شيئا ولا يستطيعون الدفاع عن شيء. أي نعم.
طيب لعل الشيخ يعني أن نذكره أيضا فيما بعد من الحلول والعلاج لهذه الظاهرة. بعض الآباء يأخذ أبناء مثلا في رحلة برية مثلا ويعودهم على بعض الأشياء اللي فيها خشونة وفيها تحمل لبعض المصاعب. يعني مثل هذا النموذج يعني في نظري يعد أسلوب جيد في التعامل مع الحضارة، حتى لو كان الإنسان يعيش في غنى وفي سعة ولله الحمد. نعم. لكن مثل هذه الرحلات يعني جيدة.
المخيمات البرية هذه فيها لا شك فيها فوائد من هذا النوع، وممكن واحد يتعود فيها على الخدمة وعلى الطبخ وعلى غسل الصحون والقدور، تنظيف المكان، استمعرفة القبلة، يعني كيف تذبح الذبيحة وتسلخ، يعني ممكن يصير عنده خبرات في أشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل بيده وكان يعين أهله، والآن كل شيء على الخدم، الناس ما لها تشتغل شيء في البيوت. أي نعم.
نأتي شيخ الآن إلى بعض الصور كذلك الاهتمام ما يتعلق الاهتمام البالغ بالجسد، التتبع الموضات في الأزياء وفي الملابس وإلى آخره، حقيقة موضوع واسع وكبير وفي إشكاليات كثيرة. لكن دعني يا شيخ، بحكم أن ذكرتم أن الزينة للرجال أخطر أو يعني المبالغة فيها بدرجة من الخطورة أكثر من النساء، ينتشر بين أوساط بعض الشباب الملابس هذه البنطال الذي يكون نازل عن مستوى الطبيعي لجسم الشاب، ويعني كأن يعني شيخ يعني لا مؤاخذة وكذلك نعتذر من أخو المشاهدين، يعني قليلا ما ستظهر العورة
أو ظهرت، ظهر جزء منها حقيقي. هذا نعم هذا صاير. وتلبس بعض الفتيات البلوزة المرتفعة والبنطلون النازل، والشباب هكذا أيضا يلبسون البنطلون الذي يكاد أن يسقط. ليش؟ لسقوط الفضيلة في نفسه سقط هذا البنطلون تشبها بالكفرة، جات الموضة هكذا يفعلون هكذا، ولو كانت سخيفة جدا وما فيها أي ذوق ولا أي معنى يعني ممكن يكون سليم. فإذا قلت له يعني لماذا تريد أن ترينا لون ملابسك الداخلية، خلاص هو مجنون تقليد، مجنون تقليد. ولا من ناحية يعني قضية يعني كذوق أو يعني فكرة، وين الذوق في الموضوع؟ ده في قلة حياة في القضية.
طيب شرعا يعني كيف ينصح؟
أولا من تشبه بقوم فهو منهم، ثم لما يصير بلاءنا في قضية اتباع الماركات، طيب الماركات ممكن تكون مبنية على كشف عورات، تشبه الرجال بالنساء أو العكس، ماركة. طيب تهتك مثلا لأنها ماركة. ولما تصير القضية يعني اهتمام بالغ بهذه الموضات وعلى حساب الباطن، أرى حللا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان، يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. ولذلك يعني المسألة الظاهر ليس يعني دليلا على يعني ليس مثل الباطن، فقد يكون الظاهر جميلا والباطن خواء، وقد يكون واحد أحيانا يعني ثيابه ليست بذاك ولكن نفسه تنطوي على عزة عظيمة.
أنا شيخ عفوا على المقاطعة، لكن إشكالية الماركات هذه يعني بودنا أن نبسط فيها الحديث نسبيا.
الماركات أنواع، هناك ملابس بماركات مباحة موافقة للشريعة فممكن واحد يشتريها بلا إسراف، وهناك منتوجات للماركات محرمة، سواء يعني كان في مادة الصنعة أنها محرمة كالحرير والذهب للرجال، أحيانا جلد خنزير، وقد يكون يعني لأن السبب المحرم فيها يعود إلى التشبه مثلا، فيستعمل الرجل ما هو من خصائص المرأة مثلا، قد يكون تشبه بالكفار في شيء من خصائصهم مثلا. فإذا قضية ماركة أو كلمة ماركة ممكن تكون ممكن يمنع منه لأجل الإسراف، يعني أحيانا يكون شيء جيد لكن ما هو ماركة، صنعته جيدة ولكن أيوه لا ما يشتروه، لازم ماركة، تصير قضية مباهة تفاخر خيلاء. أي نعم.
ننتقل الآن يا شيخ إلى يعني عنصر آخر وهو يتعلق بالاهتمام بالمطاعم. هناك البعض يا شيخ يعني ما شاء الله تبارك الله لديه خريطة كاملة في ذهني عن أحسن المطاعم الموجودة في المدينة وأصنافها وأنواعها وأسعارها، ويعني مغرم بالاهتمام بمثل هذه الأشياء. الاهتمام بالمطاعم الشيخ، هل يحصل فيه نوع من المبالغة ما أنه يعد من المباحات التي أباحها الله للناس؟
الأصل الإباحة، ولا نستطيع أن نحرم ما أحل الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، سواء كانت مأكولات، حلويات، مقبلات إلى آخره، ولكن كم ينفق فيها وكم من الوقت يهدر من أجلها؟ يعني حين ممكن تجي واحد يضرب مشوار طويل بعيد إلى أنه في مطعم سمع أنه مطعم يعني عنده بوفيه أو عنده يعني مأكولات صنوف أصناف معينة، فتهدر أوقات كثيرة في هذا، وتقضى داخل المطعم أيضا أوقات طويلة. يعني ما في شيء اسمه غدا عشر دقائق ولا ربع ساعة، ما في، هذا انتهى. يعني العلماء من زمان كان يختار سف الكعك، وهذا اللي يأكل يعني وجبة، حين ربما أكل الطعام ما عنده وقت يطبخ، هذا الآن خلاص الآن يعني أوقات الناس استهلكت في المطاعم. ثم ممكن تكون أحيانا مطاعم فيها أشياء ضارة، نعم، سواء كانت من زيوت أو أشياء مهدرجة وأشياء ملعوب فيها وراثيا وأشياء ربما يكون فيها مشتقات خنزيرية وأشياء أحيانا يعني مسرطنة. وهذه مطاعم الوجبات السريعة الآن ثبتت أضرارها، ومع ذلك هذا المطعم المشهور 30,000 فرع في العالم في 119 بلد، يعني كل 8 دقائق يفتح له فرع. تتفنن الناس في مأكولات شرقية غربية مكسيكية إيطالية، وإعلانات وإعلانات، هذا فرنسي هذا ياباني هذا مدري إيش. وحدة صار ما شاء الله، يعني الآن صرنا نبغى نفهم في الإيطالي والياباني والإيطالي. وليت القضية والله أن مثلا أخذنا من هؤلاء القوم مثلا شيء في حكمة، لا صارت مثلا
استهلاك يعني فقط.
أيوة استهلاك وإنفاق أموال. يعني واحد من الإخوان قبل أيام موظف قال جاني ناس من أقاربي، والله العظيم ما تذبح، والله طيب إيش أسوي؟ قال أخذتهم على المطعم، طلعت بفاتورة 2700 ريال. قلت يا جماعة أنا كان ذبحت لكم ذبيحة بألف ريال،
صحيح،
فأنتم على إيش التنوع هذا الكبير في الأكل؟ طبعا يسبب تخمة، يسبب أضرار في أشياء قد لا تناسب أجسادنا من جهة حتى مكان المعيشة والطبائع. ونظن نحن أن هذه ثقافة، نتنوع الثقافات، نروح ناكل مطاعم بجميع أنواعها. وقد يظن بعض الناس أن هذا مطعم للطبقة الراقية، فعشان يكون هو من الطبقة الراقية لازم يدخل على هذا المطعم حتى يأكل فيه. وصارت قضية الأطباق يعني الطباخين يعني متفننة ومتنوعة ومفصلة بدرجة تنم على أن يعني الاهتمام بالمآكل والمشارب بلغ حدا يعني مبالغا فيه، مخالف لقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن إسراف حصل.
هو يا شيخ احنا يعني انا بودنا ان توضح لنا، البعض ربما يقول الشيخ انتم تشددون على اشياء، يعني الحمد لله هذه اذا كان اشياء مباحه، لكن يعني انتم لماذا تركز يا شيخ على التدقيق في الاصناف وبعض الاشياء؟ يعني هل لاجل المبالغه فقط حتى تتضح الصوره للمشاهد؟
اي هنا نحن لا نستطيع ان نحرم المباح، لا يمكن. طيب لكن وين اين الخط الفاصل؟ مثلا لما قلنا الاسراف، سواء الاسراف في الكميه ولا الاسراف في المبلغ
أو الأوقات كما ذكرتم،
أو التنوع أحيانا ضار. يا أخي أنت الآن هم يقولون لك مثلا بوفيه هذا فيه مثلا 15 نوع، ثم إنفاق الأوقات ثم الاهتمامات، يعني صار الواحد اهتماماته مطعوماتية مش معلوماتية، صارت مطعوماتية. فصارت القضية الآن ما هي يعني كم ينفق من الوقت في المسجد وكم ينفق في المطعم؟ سؤال، وأيهما أهم، المسجد ولا المطعم؟
وهذا يفسر لنا الانتشار السريع للمطاعم.
إيه كل ما يفتح مطعم وبين كل مطعمين في مطعم، يعني المسألة الآن صارت يعني واضح أن يعني ليست المسألة تحريم المطاعم وتحريم المطعم الإيطالي لا ما هو ليس هذا، يمكن عندهم بعض المطاعم الشرقية وجبات صحية، ما هو ليس الإنكار على، لكن ال الشيء زاد عن حده، بالتأكيد زاد عن حده، دخلنا في مرحلة ترف زادت الأشياء فيها عن الحد. يعني بقية القضية مو واحد يحرم الأشياء هذه لا، لكن أن يأخذ بالشيء المعقول، الشيء الذي يحتاجه، الشيء الذي ليس فيه إسراف، الذي ليس فيه ضاعة أوقات وإهدار أموال. يعني هذه المطاعم المفترض أن تكون معينة على طاعة الله، يعني مو هي هدف،
هي وسيلة. صحيح. طيب لعلي شيخ أيضا نكمل بقية ما يتعلق بصور الاهتمام البالغ بالجسد بعد فاصل، ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، وفي برنامجكم الراصد والذي نتحدث فيه عن العناية بالجسد. ذكر لنا فضيلة الشيخ بعض صور العناية المبالغة بالجسد، ما يتعلق بالعناية المرأة بالزينة والمبالغة فيها، وأيضا هذا ينسحب كذلك المظاهر الجديدة التي ظهرت عند بعض فئام من الشباب في الاهتمام بالجسد والعناية به وصرف الأوقات الكثيرة في ذلك. أيضا من الظواهر المظاهر التي ذكر الشيخ ما يتعلق بالإغراق في الاهتمام بالمطاعم والأكلات وصرف الأوقات على غير مبرر في صرف مثل هذه الأوقات. ننتقل الآن يا شيخ إذا رغبتم في صورة أخرى ربما تتعلق بالاهتمام بالجسد، الإفراط في النوم، الإفراط في الآن أجد يعني بعض الإعلانات والمشاهدين كذلك يشاهدون ذلك، الأسرة الطبية وأسعار جدا غالية ويعني تفصيلات معينة لهذه الأسرة، وكأن هذا يعكس شيء معين يحصل في المجتمع.
يعني طبعا ابتداء نقول إن لجسدك عليك حقا. طيب وإذا كان الجسد يعني يقضي على الفراش 8 ساعات فالاهتمام بالفراش جيد، ما هو خطأ
نوعية
أي. وفي بعض المخدات قد تسبب ألام في الرقبة، بل البعض الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي يوصى لهم باستعمال مخدات معينة، يمكن من نوع اللي ما ينزل أو يصير على مستوى معين حتى ما يصير فيه يعني استفحال للقضية. لكن كثرة النوم، كثرة النوم، استغراق في النوم، هذه مصيبة. وكذلك تغيير يعني تغيير السنن التي فطر الله الناس عليها، فيصير نوم في النهار الذي جعل الله معاشا وسهر في الليل الذي جعل الله سباتا. كثرة النوم، كثرة الأكل مفسدات القلب، كثرة النوم تميت القلب وتثقل البدن، تضيع الأوقات في غفلة وكسل حاصل. أحيانا بعض الناس ينامون في وقت الغنيمة، وقت نزول الأرزاق، وقت تقسيم البركة مثل أول النهار، وما زاد عن الحد ممكن يؤثر في الطبيعة ويورث فسادا في المزاج. رأى عبد الله بن عباس ابنا له نائما نومة الصبح فقال: قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ يا طويل الرقاد والغفلات، كثرة النوم تورث الحسرات، إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات. يعني خاص ورانا ورا الواحد نوم طويل في القبر.
اللهم استعان.
ولذلك فلا بد أن نستثمر الوقت في الطاعة. والآن يعني بعض الناس يعني بعض المدن نسمع النوم عجيب، يعني ينام الساعة 8 للساعة 5. كيف هذا كلام؟ 8 الصباح إلى المغرب، يعني ضيع الظهر والعصر.
عجيب.
أي نعم. وبعد يسهر. يسهر بعدين من المغرب إلى 8 الصباح. ما هذه الدورة؟ أي نعم.
طيب لعلنا شيخ الآن ننتقل كذلك إذا رغبت من الصور الأخرى في الاهتمام المبالغ بالجسد، الغلو في الرياضة. الرياضة طبعا حث عليها الإسلام، للمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما ذكرتم في مطلع هذه الحلقة، لكن هناك بعض الصور الشيخ لعلنا نأتي إليه سريعا في المبالغة بالرياضة، بعضها ظهرت وكان لها أثر حتى من ناحية طبية على الأجسام، ما يتعلق بالعضلات، ما يتعلق بصرف الأوقات الشيخ في مثل هذه الأندية، مع أنه ربما يقول بعض الشباب هذا تفريغ للطاقات التي نحن نعاني أين نفرغها، كل ما ذهبنا إلى جهة أغلقت الأبواب في وجوهنا، فبالتالي نحن نذهب إلى مثل هذه الأندية نقوي عضلاتنا إلى آخره. لكن الحديث أين المبالغة؟
طيب أنا أؤيد الذهاب إلى الأندية الرياضية بالضوابط الشرعية، وأرى أننا قد ترهلنا كثيرا بفعل الآلات الحديثة وبفعل الترف وبفعل يعني السيارات التي منعتنا من المشي
السعيدة ربما.
أي نعم، نحن الآن حقيقة لا نستعمل العضلات التي خلقها الله لنا لاستعمالها. ولذلك غزتنا الأمراض وصار عندنا أشياء من ضغط الدم والكوليسترول وإلى آخره التي يعني ما في حرق سكر. ولذلك التمارين الرياضية مهمة جدا، إن لجسدك عليك حقا لابد. لكن وين الغلو؟ أن يدخل بعض الشباب في ما يسمى بكمال الأجسام أو بناء الأجسام فيأخذ هرمونات ضارة، أحيانا حبوب وحقن تنفق فيها أموال، كله لتكبير الزنود وتضخيم العضلات ليصبح أن هذا هو الموضة، والأفلام هكذا يرى الممثلين يعني فيهم نفخة العضلات فيهم كذا، واستجلاب إعجاب الفتيات، يعني بعضهم يقصد فيها مقاصد سيئة أيضا من هذه الناحية. وهذه الهرمونات طبعا تسبب أضرار، ومن هذه الأضرار ما يكون يعني هو كل قصده أن يحصل على عضلات مفتولة، لكن القلب إيش؟ فكمال النفوس مقدم على كمال الأجسام، وكمال العقول مقدم على كمال الأجسام، وكمال الأرواح مقدم على كمال الأجسام. وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حساني، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. وإذا كان الواحد يريد فقط أن يكون يعني مفتول العضلات، حتى لو كان يعني إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم مثل المنافقين، يعني ليست ما هي المسألة المباهاة بالجسد، هذا يعني شيء محمود، لأنه يقود الإنسان للغرور ويقود إلى أشياء سيئة. لكن ينبغي أن يكون الإنسان نشيطا، وأن يكون عنده من الحركة والقوة، حتى يعني الله لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يدخل فيها قوة الجسد. المؤمن القوي خير وحبه الله المؤمن ضعيف، يدخل فيها قوة الجسد. ففي تمارين وفي أندية إيش مهمة، لكن المشكلة الغلو الذي يصل إلى درجة يعني تعاطي أشياء ممكن تؤدي إلى سرطانات، ممكن تؤدي إلى فساد الكلية، ممكن تؤدي إلى ترهل العضلات هذه فيما بعد، لأنه لو ترك هذه الأشياء ماذا سيحصل؟ سيحصل له أنواع من البلايا.
طيب كمال الأجسام هل هناك محظور شرعي أو احتراز شرعي في هذا المصطلح؟
يعني إذا فهم من أنه الله خلقنا على أجساد ناقصة والآن نريد أن نكملها، فهذه في مشكلة. فبعضهم يقول بناء الأجسام مثلا على حال هي الرياضة يعني ترويض الجسد أو رياضة الجسد، هذه مهمة للغاية. ومسألة يعني ماذا يفعل الإنسان بجسده، أيضا النية تلعب فيها دور. هو لماذا يلعب رياضة؟ ليش؟ يستعين على طاعة الله.
جميل،
ممكن يستعين على طاعة الله
ويكون مأجور في هذه الحالة. إيه؟
نعم، بعض يقول لا، عشان لما أمشي في الأسواق يعني أثير إعجاب الجنس الآخر مثلا. إنما أعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
طيب ننتقل الآن شيخ قبل أن نأخذ يعني النصائح والتوصيات التي ترشدون بها المشاهدين، لعلنا كذلك من ضمن الصور البعض يجعل معيار الزواج من ضمن فتاة يراها بعينه أن تكون جميلة، فهذا المعيار هو الوحيد في نظره، ويحيد المعايير الأخرى من الاهتمام بالدين والخلق والنسب والحسب إلى آخر من المعايير التي حث عليها الشارع الكريم. ما تعليقكم حيال هذه النقطة؟
يعني لا عيب أن الإنسان يختار فتاة جميلة، ولا عيب أن الفتاة يعني تريد أن تختار رجلا يعجبها جسمه، ما في مانع. والذهبي رحمه الله لما وصف العباس قال كان وسيما جميلا مديد القامة مهيبا، لكن قال كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال، من رجال الكمال. فالقضية ما هي ما يسمونه بكمال الأجسام، القضية كمال العقول. أين العبادة؟ أين الدين؟ أين الأخلاق؟ المنافقون كما قال الله وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فأجسامهم جميلة وأشكالهم حسنة وأقوالهم معجبة ذوي فصاحة، لكن ماذا وراء ذلك من أخلاق الفاضلة والهدي الصالح؟ لا شيء. شباهم الله بالخشب المسندة اليابسة التي لا تثمر، لا تثمر. فنحن نريد من الشباب ومن الفتيات الاهتمام بالأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة، وهذه أجمل من وسامة الوجوه وسواد العين ورقة الخد وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه في ساقي حموشة دقيقة، كان يجتني سواكا من الآراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقي. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. رواه أحمد وحسنه الألباني.
طيب شيخ محمد، عفوا يعني لا أريد قطع حديثك الرائع الجميل، لكن نحن بقي أمامنا دقيقتان تقريبا، إذا يعني نجمل الموضوع حتى نصل إلى التوصيات والنصائح.
طيب، أولا عدم الاغترار بالظاهر، وأن جمال الباطن أهم من جمال الظاهر، وضربنا أمثلة، وبهاتين الساقين لابن مسعود حز رأس الكفر رأس أبي جهل. عند الله الميزان يأتي الرجل العظيم يوم السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. قضية قيمة الإنسان لا تقيم بالجسد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من تعرم لباس التقوى لم يستره شيء من لباس الدنيا. لابد من اهتمام بالباطن، لابد من صلاح الباطن. وأكثر الناس يفرقون من أذى أجسامهم ولا يبالون بأذى أرواحهم وقلوبهم. والله سبحانه وتعالى قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فنقول الذين انشغلوا بالأجساد عن إصلاح الأرواح والقلوب: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلب الربح فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فإذا القضية اهتمام بالباطن أيضا.
ومصدق ذلك الشيخ أن ربما النعيم لا يدوم، يعني الزينة ربما لا تدوم، ربما لا قدر الله يحصل حادث، يحصل طارئ معين، وبالتالي هو مدار الدوام والاستمرار في جمال الباطن ونقائه وصفائه.
نعم، لأن نعيم الدنيا زائل، وهذه الأجساد والمراكب وإلى آخره الظاهرة هذه يعني ستزول، كل نفس ذائقة الموت. يعني هذا الجسد في النهاية إلى التراب، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير فاز ساكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. ولا بد ترى نتمعن في المصير. نحن عندنا مشكلة قضية الإغراق في الدنيا، متع الدنيا، لذات الجسد، الشكل، المظهر. طيب، صنع الرشيد طعاما وزخرف مجلسه ودعا أبا العتاهية الشاعر وقال: صف لنا ما نحن فيه. فقال: عش ما بدا لك آمنا في ظل شاهقة القصور. قال رشيد: أحسنت، ثم ماذا؟ قال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. قال: حسنا، ثم ماذا؟ قال: فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الرشيد، ولما لام بعض من العتاهية قال: الأمير المؤمنين جابك تدخل السرور عليه، رحت غميته. قال الرشيد: دعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه. ولذلك نقول في الختام: إنه لا بد من الاهتمام بالقلب، لا بد من الاهتمام بالروح، ولا نكتفي بالاهتمام بالجسد. وليس العيب بالاهتمام بالجسد، العيب في المغالاة كما قلنا، والإسراف، وإضاعة الأوقات، وترك الباطن.
طيب، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير على هذا الحديث. شكرا لكم الشيخ محمد،
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم دائما،
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، كذلك يمتد إليكم شكرنا على حسن متابعتكم. إلى لقاء متجدد في برنامجكم الراصد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذا البرنامج برعاية
خدمة جوال زاد. تزوج جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة.